بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه، ووالله نسعد بكتاب الله وآياته المباركات، ونسعد بصلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نسعد بالإكثار من ذلك، الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما لا أخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما يتعلق بالمعتقدات بينت أموره في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالأحكام والتشريعات بينت أموره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالقصص والأخبار بين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآداب والمعاملات والأشربة والمطعومات، كل هذا بين في كتاب الله. وقد قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى إن من العلماء من قال إن كل أصول المهن موجودة في كتاب الله. فإن سألت حتى عن صناعة الفواخير فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، الحدادة أصولها اعمل سابغات وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار لا تجعله واسعا فالمسمار لا يؤتي أكله، ولا تجعله ضيقا فيفصم الحديد، النجارة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهكذا سائر المهن أصولها ذكرت في كتاب الله. والتجارات قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالحمد لله على هذا الدين القيم. مما ذكر في كتاب الله سبحانه مما ذكر المطعومات، مطعومات ذكرت في الكتاب العزيز في معرض الثناء عليها. ولا والله ما قصدنا أبدا أي دعاية لأحد، ولا قصدنا أبدا في هذا المقام أي إعلانات ولا أي تربحات، أبدا والله أبدا. إنما نحن نحب الأشياء المذكورة في كتاب الله. نحب على سبيل المثال الزيتون وزيت الزيتون، لأن الله قال في كتابه الكريم: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نحب مثلا الزنجبيل على سبيل المثال وما فيه من المناعة والتقوية لجهاز المناعة. وقد قال تعالى: اسقونا فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فالزنجبيل أثني عليه، اللبن أثنى الله تعالى عليه في كتابه الكريم، والنبي في سنته لما خير بين الخمر واللبن اختار الخمر، قال جبريل: أصبت الفطرة، عفوا اختار اللبن، فقال النبي جبريل النبي: أصبت الفطرة، خير النبي بين الخمر واللبن فاختار اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة يا محمد. العسل قال الله تعالى فيه شفاء للناس. فالمطعومات هذه اليسيرة التي لم تشب بالتخليطات والتعقيدات الكثيرة، حتى العلاج منها يسير، كما يقول أهل الطب وأهل العلم بالطب. يقول ابن القيم ما حاصله، وكان طبيبا مع كونه كان عالما، إن الطعام كلما كان سهلا كلما كان علاجه سهل، كلما عقد الطعام كان علاجه أيضا معقد. والأجهزة اليسيرة حتى الهواتف المحمولة الصغيرة التي نستعملها إرسال واستقبال فقط، تختلف عن ماذا؟ الأجهزة الأخرى في التعقيدات والتصليحات وعدة أمور. فمما نسعد به في هذه الأيام وقد انتشر والحمد لله، انتشرت وتوسعت ثقافة التمور. التمور الحمد لله التي هي من ثمرات النخيل، الحمد لله توسع الناس فيها، ومن الناس من أبدعوا فيها وجعلوها تقوم مقام الأطعمة المصنعة المعقدة. وأذكر ابتداء بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر الخمر أولا، نسخ اتخاذ الخمر من التمور، لكن بقي أيضا الرزق الحسن. قال تعالى في كتابه الكريم: والنخل باسقات لها طلع نضيد. لها طلع، النخل باسقات كلمة سمعها عربي كانت من أسباب إسلام وقرت في قلبه، وقف يتأمل قوله تعالى والنخل باسقات، يعرف معنى البسق الطوال. لها طلع نضيد، طلع مركب يركب بعضه فوق بعض. رزقا للعباد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقد قال تعالى: وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقال تعالى: وزيتونا ونخلا، وزيتونا ونخلا. ففي عدة آيات من كتاب الله ذكر النخل وذكرت ثماره، حتى في معرض الامتنان قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وقد ورد في حديث، وإن كان في إسناد علة طفيفة ذكرها بعض العلماء: بيت ليس فيه تمر جياع أهله، بيت ليس فيه تمر جياع أهله. وإن كان هذا الخبر انتقد بعض الانتقاد، لكن عندنا ما هو أصح وأثبت وأسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. جاءت رواية مطلقة وجاءت رواية مقيدة: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ففي التمر عموما وفي منتجات النخيل عموما فوائد شتى، فوائد شتى. كما أن مثلا إذا نظرنا إلى الأبقار والأنعام واللبن المستخرج منها، وإذا نظرتم في عالم منتجات الألبان، وإن شاء الله سنأتي ببعض العلماء في هذا الصدد، صدد منتجات الألبان، يبين لنا كيف يستخرج من اللبن مئات الأصناف من الجبن ومن القشطة ومن الزبدة إلى آخره، واختلاف حتى في درجات الحرارة يتغير نوع الطعم إلى أحسن إلى آخر. فالشاهد من ذلك أن ثمرات النخيل فيها فوائد عظيمة، وأثنى الله سبحانه وتعالى ثناء حسنا عليها، وقال لمريم عليه السلام، قال لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. ماذا تأكل؟ ما أمامه إلا الرطب الجني، قام مقام كل طعام. يعني ليس عندها خبز، ما في خبز موجود، ولا في بطاطس مسبكة ولا ثوم ولا أي شيء، هو كل ما ذكر في الكتاب العزيز. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وماء تحتها فكلي واشربي وقري عينا. عينها تستقر رطب جني مع الماء. قد جعل ربك تحتك سريا، فعاشت زمنا على الرطب مع الماء، وعينها قارة بذلك مستقرة بذلك، ليست في حاجة إلى أن تعمل محشي ولا تأتي بكرات تطحنه ولا بامية ولا ملوخية ولا كل هذا الذي ذكر الله أن العين قرت به. فكلي واشربي وقري عينا بسبب ماذا؟ ماء. قد جعل ربك تحتك سريا، أي جدولا من الماء على قول، والقول الآخر سيدا عظيما، والثاني الرطب الجني. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلها نفع، المؤمن نفع، المنافق ليس بنفع، المنافق لا تنتفع منه بشيء، كلام بلا عمل، يظهر ما لا يبطن، يبطن ما لا يظهر، كله عدم استفادة. لكن إن من الشجر شجرة مثلها في الانتفاع بها وفي أحوالها وفي نفعها مثل المؤمن، المؤمن نفع في كل وقت مبارك، حيثما نزل وحل المؤمن هذا شأنه. فقال النبي: أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس في شجر البوادي، واحد يقول شجرة كذا، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت لصغر سني. فقال النبي: هي النخلة. قال عمر لابنه: لو كنت قلتها والله يا ابن عمر لكان أحب لي مما من حمر النعم، لكان أحب لي من كذا وكذا. فالحمد لله، الثناء حسن جدا على التمر، ومريم اقتصرت عليه، ما ذكر لها طعام آخر عند الولادة إلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع الماء قد جعل ربك تحتك سريا، على أحد الأقوال أنه السيد العظيم عيسى، وقال على قول آخر أنه الجدول الذي يجري. كانت هذه التقدمة. فشرفنا اليوم بزيارة أخي الشيخ علاء الطحان حفظه الله تعالى، وهو مدير شركات تمور الطحان الشهيرة في مصر، زيارة لله وفي الله، بعيدة عن متاع زائل وفاني من متاع الحياة الدنيا. فناسب والحمد لله أن أذكر بالتمر وبثقافة التمر، لأن أحب من نفسي أن تنتشر المطعومات التي ذكرت في كتاب الله بالثناء عليها، غير محرم لغيرها بالطب لا ريب ولا شك، لكن المطعومات التي ذكرت في كتاب الله حبا لكتاب الله وحبا لسنة رسول الله عليه السلام نحب أن تنتشر، لأنها أأمن، جانبها أأمن. فأخونا الشيخ علاء حفظه الله تعالى، أبو مصطفى، له ابنه الأكبر اسمه مصطفى، يحدثنا شيئا ما، يعني الحمد لله نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، الله حسيبه، نحسبه من مدير الشركة، شركة الطحان للتمور، وهي من أكبر شركات التمور في مصر، وكان ممثلا عن مصر في بعض المؤتمرات الدولية، وممثلا عن الوطن العربي، ولا أنا عن مصر في بعض مؤتمرات التمور الدولية، فله خبرة في هذا الصدد، فيحدثنا شيئا ما عن ثقافة هذه التمور. ولئن أذهب وآتي للناس بهدية تمر، من تمر طيب مخلوط حتى ببعض المطعومات الطيبة، يحدثنا عن ثقافة التمر أخي الشيخ علاء الطحان حفظه الله، وإلى أي مدى وصل منتجهم، لأن نحسبهم أن شركتهم أمينة، نحسب ومن غير طعن في أحد ولا إفراط في ثناء على أحد، لكن يكفيه أننا نحسبه أمينا لا نزكي على الله أحدا. فيحدثنا عن بعض أنواع التمور وعن شيء من ثقافة التمور، لا لتجارة إنما انتصارا لما جاء في كتاب الله، ولا مانع أن يؤتى أجره في الدنيا كأم موسى كانت ترضع طفلها وتأخذ أجرها عليها رضوان من الله سبحانه. فيحدثنا شيئا ما، ويسمح بفتح الباب لإخوانه لمناقشته وللاستفادة من علمه، كما يقول القائل الذي أمامي شيخ هاني من شمس منود، كان يكاد أن يسأل: هل سوس التمر منه فيه كما ندود المشي منه فيه كما يقولون، ولا كيف نتعرف على التمر الجيد، ما هي الفوائد المستنبطة من هذا التمر، ما المواد التي استخرجت من التمر، عصير تمر، دبس تمر، مربى تمر، أشياء مثل هذه. فأتركك مع إخوانك تعلمهم مما علمك الله، وترشدهم إلى ما ينفعهم الله به في دنياهم وأيضا في دينهم إن تأثر لك ذلك. جزاك الله كل خير، ونفع الله بك ووفقك الله. وأنا أسلم العهد مني لك، والله حسيبك، ولا نزكيك على الله، ولا تشهد لنفسك، إنما انتصر للحق أينما كان، انتصر لعموم الطمس أينما كان. وبين لنا منتجكم أيضا لعل من المنتجات لكم، لأنني وجدت في أيام الأخيرة علبة تمر فخمة، علبة فخمة مكتوب عليها الطحان، ففتشت فيها فإذا هي نوع جديد صنعه الطحان، ما أدري ماذا فيها، هي فارغة من التمور لكن عمل أشياء كهذه ما شاء الله. تمشي كل يا شيخ صلاح وقر عينا، كل يا محمد السيد وقر عينا. وهو بقى لا أحسن مني أنني خربت عليه العلبة. هذا هو بين أيديكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خيرا، وهنلقي كلمة سريعة عن بعض أنواع التمورين. بس احنا أولا الحمد لله من فضل الله علينا ان احنا بنعمل في هذا المجال، ويوجد أصناف شتى من التمور، وأشهرها في المملكة العربية السعودية، ولكن الأكثر إنتاجا على مستوى العالم وفقا لإحصائية عام 2018 كانت مصر الحمد لله، وفيها تقريبا حوالي 15 مليون نخلة، تقريبا منهم حوالي 13 مليون و500 تقريبا مثمرة، بتنتج حوالي مصر 1.5 مليون طن. والتمور في مصر من فضل الله علينا مصنفة لثلاثة أصناف: تمور رطبة اللي هي الفريشات احنا بنسميها، والتمور الطازجة واللي هي زي البلح الحياني والبلح الزغلول والبلح البرح اللي بيؤكل أصفر يعني، ودي ما بتزرع في مناطق وجه بحري أو التربة الطينية يعني. والصنف الثاني هي التمور النصف جافة، وغالبا التمور النصف جافة يصلح زراعتها في الصحراء الغربية في الواحات البحرية وفي واحد سيوة وفي الواحات الخارجية أو في الوادي الجديد. وأفضل هذه التمور وهنرجع لها تاني هي تمور الوادي الجديد من حيث الجودة والطعم والمذاق. والصنف الثالث هي التمور الجافة، ودي بتزرع في منطقة أسوان أو في منطقة جنوب الصعيد عامة يعني، ودي نوع من التمور بيؤكل في غالبا في رمضان. وفي ثقافة للمصريين ان احنا بيتبدل في اللبن او بتعمل منه الخشاف او العصير في رمضان فقط. طيب ايه اكثر الاصناف رواجا في مصر؟ هي الاصناف النصف جافة، لان هي هو الصنف الذي نستطيع ان نقيم عليه صناعة، سواء صناعة تحويلية او نقيم عليه صناعة تصديرية، يعني يقبل، لان هو هذا النوع بيقبل للتخزين وبيقبل انه يتشكل وتقام عليه الصناعة. طيب زي ما قلنا اشهر هذه الاصناف هو تمر الوادي الجديد، لان فيه بعض المميزات القوية. ومن اقوى هذه المميزات في تمر الوادي الجديد نسبة الحديد العالية اللي فيه، نظرا لارتفاع نسبة الحديد في مياه الابار الجوفية، ان كما نعلم ان السقيا لهذا النخل في الصحراء كلها على ابار مياه جوفية، ففي ارتفاع في نسبة الحديد، وده كان ميزة سبحان الله في التمر. لما جينا اقمنا على التمر دوت بعض الصناعات مثل دبس التمر او عسل التمر وعملنا عليه تحاليل، لقينا ان في نسبة حديد عالية جدا، ودي احنا بنعتبرها ميزة قوية، وخاصة لعلاج فقر الدم، لانه بيرفع كرات الدم الحمراء في الدم بسرعة قوية جدا. والميزة التانية اللي فيه ان هو فيه منه حوالي 70% سكريات، 70% دي منها حوالي تقريبا 95% سكر احادي اللي هو الجلوكوز وفركتوز، ودي السكريات اللي هي قابلة للامتصاص والهضم، والخمسة في المية سكر ثنائي اللي هو احنا بنسميه دايما السكر المضر لصاحب المرض السكري. بناء عليه اشتهرت التمور دي. يعني هي احنا جايبين معانا هنا هوت شيء منها، مش عارف الكاميرا جايبه ولا لا، وهي غالبا بتبقى اخده لونين، لون بني فاتح واللون الثاني بيبقى مايل للبيجين. التمر بصفة عامة، أو كل التمور حول العالم كلها بصفة عامة متشابهة في مجموعة عناصر انتهت فيها كل الأبحاث إن هيكون التمر ده إن شاء الله في المستقبل هو أفضل غذاء ودواء على وجه الأرض. طيب من أين تعددت هذه الأصناف؟ يعني يقول التاريخ إن كان مسقط رأس النخلة في جزيرة اسمها هارفان في الحضارة البابلية من آلاف السنين، وفي ميزة في النخلة سبحان الله، يوم بتنتقل من تربة إلى تربة بتغير لون الثمار بتاعتها، بتغير اللون والمذاق والشكل والألياف والسكرات سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى جعل لكل منطقة من هذه المناطق التي تزرع النخيل نوع التمر ليه مذاق خاص وطعم خاص وباب رزق خاص، احنا دايما نسميها كده. طب ايه الدول اللي بتزرع التمور؟ كما قلنا من فضل الله علينا ان مصر اولى الدول في انتاج التمور على مستوى العالم، يليها المملكة العربية السعودية، يليها العراق، يليها الجزائر، ثم ايران، ثم ليبيا، ثم تونس، او احنا بنسميها دول شمال افريقيا. او احنا بنقسم زراعة التمور الى جناحين، جناح اسيوي وجناح افريقي. الجناح الافريقي على رأسه مصر، ثم ليبيا، ثم الجزائر، ثم تونس. والجناح الاسيوي المملكة العربية السعودية مع العراق والاردن والامارات وايران. وسبحان الله ان اسمر الجناح الاسيوي في عامه كثيرا يقل الاسمار في الجناح الافريقي في نفس العام، وتتوالى هكذا من فضل الله. طيب اشهر انواع التمر على وجه الارض على الاطلاق هو تمر عجوة المدينة، واللي هو احنا دايما التمر صاحب الحبات السوداء يعرف عنه انه كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العديد من الاحاديث. هو اكثر صنف تم عليه ابحاث نظرا لذكره في العديد من الاحاديث، انتهت معظم هذه الابحاث على ميزة قوية في هذا النوع من التمور، انه لا يحتوي على اي نسبة سكروز او سكر صناعة على الاطلاق. ده معناه حضراتكم ان المريض السكري يمكن ان يأكل مثل هذا التمر دون ان يحدث فيه ارتفاع في نسب السكر والله اعلم. عن التحاليل والابحاث قالت كده، الصنف الوحيد على وجه الارض ليس فيه اي سكر ثنائي، بل كله سكر احادي سهل الامتصاص والهضم. ودي كانت اكبر ميزة تميز تمر عجوة المدينة. هذا الصنف سبحان الله حاولوا زراعته في كثير من الاماكن خارج المدينة المنورة، الا انه لم ينجح بالشكل الكافي. هيطلع تمر لونه اسود مائل الاحمرار، لكن ليس بنفس النكهة ولا بنفس الطعم ولا بنفس المذاق. فده ميزة بتميز هذا الصنف. يعني مثلا صنف تاني اسمه الصفاوي. احنا هنتكلم عن يعني اشهر التمور حول العالم، لكن هي اصناف التمور تقريبا فوق 160 صنف تقريبا. لان زي ما قلنا النخلة لو اتحركت من مكانها، انا مثلا حبيت اخد نخلة الصفاوي دي من المدينة ازرعها في القصيم، بيطلع نوع ثمار غير ده، ما يطلعش نفس الشكل ولا نفس الطعم. عبر الازمنة البعيدة ومن الاف السنين فسميت كثير من الانواع. يعني ما واحد ياخد نخلة يزرعها يعني اسماء سميتموه، يعني ما الا ان في اصناف احنا دايما بنسميها جواكر او اصناف رائدة في السوق العالمي. فالصفاوض ايضا هو نوع من انواع التمور ايضا يزرع في المدينة المنورة. هو لون مائل الاحمرار الداكن يتميز بليونة الياف. يقول بعض الباحثون عن التمر الصفاوي اذا اكل على مادة فارغة يقتل الديدان. دي بعض الابحاث اللي ذكرت في اكثر من موقع من ضمن فوائده. لكن نرجع ونقول ان كل التمور متشابهة في فوائد إنها كلها غنية بالفيتامينات والمعادن، كلها تحتوي على مضادات للأكسدة، ولكن تختلف النسب. مضادات الأكسدة اللي احنا نقصد بيها اللي بتقوم دايما بتنظيف الجسم وتطهيره من بواقي الأطعمة وبواقي السموم، وأشهر صنف فيها أيضا عجوى المدينة، يعني صنف عجوى المدينة ده إلى جانب إن هو ما شاء الله مفهوش سكروز، إلا إن هو أعلى معدلات مضادات للأكسدة في كل التمور في تمر عجوى المدينة، أي إنه ينظف الجسم تماما من بواقي عمليات التمثيل الغذائي، أو إحنا بنسميه السم الغذائي. فأفضلهم تمر عجوى المدينة اللي هو طعام النبي، وكان ذكر عنه هذا صلى الله عليه وسلم. وده صنفين مشهورين جدا في المدينة المنورة وليهم رواج عالمي. طيب في صنف ثالث، وده تمر المجدول، وده من فضل الله علينا الحمد لله أصبحت مصر من أكبر الدول في زراعة تمر المجدول، بل أخذ الحمد لله حصة عالمية. كان الأول في المجدول منطقة الأردن وفلسطين، لكن الآن الحمد لله أصبحت مصر من فضل الله والتطوير الزراعي أصبحت بتزرع المجدول بكميات كبيرة، وأخذت حصة الحمد لله من السوق العالمي. احنا بنسمي المجدول ملك التمور أو ملكة التمور، لأنها تحتوي على احنا بنسميها لحمية أو شيء من الألياف الكثيرة اللينة، فبتدي مذاق مميز. إلا ان احنا بنسمي المجدول نوع من انواع التمر المنشط للجسد يعني، ولذلك هو محبوب جدا عالميا وفي اوروبا. طيب في صنف ثاني من الاصناف العالمية ايضا، هو تمر السكري، سواء كان سكري رطب او سكري مفتل يعني. وده نوع بيزرع ايضا في المدينة المنورة في منطقة اسمها القصيم، وده من انواع الطيبة عالميا، ويفضل اكله نظرا انه رطب السكري اليافه مشبعة بالماء فسهلة الامتصاص. كل التمور مشتركة في صفة مهمة جدا، لذلك اوصى بها الباحثون على الافطار في ايام الصيام. اتعمل اكثر من بحث لماذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالافطار على رطبات او على تمرات، فوجد ان كل التمور مشتركة في صفة مهمة جدا، وهي ان هو السكر الداخل التمر هو اسرع سكر للوصول الى الدم. يعني انا لو صائم وبفطر على تمرة، مجرد ان انا اخدت التمرة وبدأت في عملية المضغ ببدأ يحصل عندي تنشيط للدورة الدموية، فده من فضل الله والحمد لله. ده ملخص سريع عن بعض انواع التمور سواء كان في السعودية او كان في مصر، وكل دولة سبحان الله بتزرع صنف معين بتتميز به. طيب المرحلة اللي احنا حاليا بنفكر بيها او فيها عفوا في مصر، ازاي نقيم صناعة تحويلية على التمور بحيث يعني يبقى في فوائد كثيرة، وكثير من الأطفال يتم تناول التمر، لأن الأطفال غالبا ما بيردوش ياكلوا التمر على هيئته أو على شكله، فبدنا إن احنا ندخل التمر في صناعة الحلوى مثل التمور بالشوكولاتة وتمور بالمكسرات. بدأنا نعمل من التمر صناعة مهمة جدا وقوية اسمه دبس التمر، وده عبارة عن مستخلص طبيعي من التمور، واحنا بنسميه في بعض الدول بيسمى رب التمر زي شمال افريقيا. ودبس التمر من الاشياء الاكثر فايدة، وخاصة للاطفال الذين يعانون من فقر الدم او من الانيميا. بدأت تخش بعد كده مرحلة اخرى، زي ندخل التمر في مخبوزات ومعجنات، والحمد لله يعني بدأنا ننتهج النهج، نسأل الله التوفيق لنا فيه يا رب. ازاي احول التمر ان يكون علبة هدية ممكن اخدها ضيافة او اخدها في زيارة مريض، وشيء في بركة وشيء في فايدة قوية جدا للانسان. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. وده كان ملخص سريع عن التمور بوجه عام. يعني جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة تحت أمركم تفضل. تفضل. هو النوع العجوة المدينة هو الصنف الوحيد على الإطلاق اللي مفهوش سكر ثنائي سكروز. يعني كل التحاليل أثبتت أن عجوة المدينة اللي حبة السمر احنا بنسميها هي هو الصنف الوحيد في التمور اللي حبة سوداء. هو الصنف الوحيد اللي مفهوش سكر سكروز أو السكر المركب أو الثنائي اللي هو بيسبب أضرار لمريض السكري. يعني مريض السكر ربنا يعافيه يعني ممكن ياكل فاكهة عادي ما عندوش مشكلة. ليه؟ ان الفاكهة عبارة عن جلوكوز وفركتوز او سكرات احادية فتبقى سهلة الامتصاص والهضم ويبقى الجسم مش محتاج انه يفرز انسولين عشان يكسر السكر ده. فالميزة دي الحمد لله في تمر عجوة المدينة عن باقي الاصناف. وبعد كده اصناف التمور يعني اوصى معظم الباحثون ان اكل 3 تمرات لحد 7 تمرات من اي نوع تمر يعني ما فيهوش مشكلة لمريض السكر ان شاء الله. يعني باذن الله وياك ان شاء الله. تفضل. والله هو سوس التمر لنا في قضية واسعة في بعض الأبحاث الغير معتمدة. يعني احنا بالنسبة لنا أبحاث ملحس سند كما يقول شيخنا شيخ مصطفى يقول الأبحاث دي كانت بتقول ان سوس التمر ليس بالمضر وانه يقضي على الأميبيا داخل الجسم وينظف المعدة. هل الكلام ده صحيح ام لا لا نعلم. لكن بكل الاحوال كما ذكر شيخنا من قبل عندما كان يأكل النبي بعض التمرات ففتحت واحدة فكان بها سوس فنظفها اكلها. صح الكلام ولا انا فنظفها فاكلها. هل الكلام ده صحيح؟ هكذا روية وانتو اهل العلم يعني. لكن بكل المقاييس من فضل الله علينا التمر لا يفسد اطلاقا. يعني احنا من طبيعتنا من سكان الواحات كنا اذا فتحنا تمره لان فيها سوس كنا ننظفها وناكلها ان شاء الله ليس بمضر. يعني النوايا والله يقال ان النوايا فيها هرمون ذكوره قوي جدا واوصى بعض الاطباء بطحنها واكلها. لكن احنا ما حطناش ايدينا على شيء يثبت هذا الكلام. اللي احنا متأكدين منه بنسبة 100% ان شاء الله ان التمر سواء كان تمر او نوى التمر او شجر التمر كله فيه فوائد لسه ان شاء الله في المستقبل. يعني ان شاء الله نحسبها كذلك ان مفيش فيها اي تغير تغير الشكل بس لكن هي محافظة على فوائدها باذن الله. يعني عمر النخلة من عمر الانسان سبحان الله. يعني احنا دايما نقول النخل يبدأ في الطرح في سن 5 لـ7 سنوات ويكون الطرح خفيف جدا وفي سن 10 سنوات يتوسط الطرح وفي سن 20 سنة تكون النخلة في أشد وقتها للطرح ويظل ذلك حتى سن 40 تقريبا ثم بعد ذلك يبدأ في التناقص شيئا فشيئا إلى نصل سن إحنا من نسمي سن الشيخوخة للنخلة سن 70 سنة بدأت في الشيخوخة فيكون إثمارها ضعيف جدا. يعني لكن أفضل وقت الإثمار ما بين سن يعني من سن 15 لحد سن 40 35 هكذا إن شاء الله. الأفضل 7 تمرات إن شاء الله والأفضل على الريق كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. كسرة التمر تضر زي أي فاكهة. يعني إحنا النهاردة الجسم عندنا بيبقى محتاج نسب معينة من السكريات فلما أدي نسب أعلى من النسب المطلوبة كما أمرنا الله بالاعتدال فأي شيء مضر بالزيادة بتاعته يعني إن شاء الله. لكن يعني حسب قوتك وحسب جسمك لكن منقدرش نقول لك الناس تاكل كتير ما هو ممكن يسبب لهم ضرر. صح. جزاك الله خيرا. أرض سيناء والله يعني النخل عامة بيبقى محتاج مناخ صحراوي، يعني التمور النصف جاف بيبقى محتاج مناخ صحراوي هو الافضل دي. لذلك هي اشهر المناطق في الزراعه هتلاقيها مثلا في شبه الجزيره العربيه كلها مناطق صحراويه، يزرع في ليبيا في جنوب ليبيا، يزرع في الجزائر ايضا في الجنوب، يزرع في مصر في الجنوب. بيبقى محتاج شيء من المناخ القاري الجاف صيفا ودافئ شتاء بيكون افضل ليه. يعني سيناء غالبا كان لنا احد الاصدقاء ليه مزرعه هناك، نسبه الرطوبه مرتفعه شويه في الجو في سيناء نظرا لاقترابها من البحر، فالرطوبه الزياده ما بتبقاش كويسه لانضاج التمر وتحويله من الرطب للتمر فبنعتبر ان ارض سيناء مش جيده لزراعه التمر بل الافضل ارض الوادي الجديد يعني احنا في انواع بنغسلها ونجففها في المصانع عندنا، وفي انواع بتباع زي فاكهه، يعني انت اي فاكهه بتشتريها الافضل لها غسلها. فطبعا يعني دايما نقول التمر هو نوع من انواع الفاكهه والافضل غسله قبل الاكل.
حتى
المعلب ده في منه اصناف، يعني كل الاصناف السعوديه لا تغسل بالماء عندنا في المصانع بل تباع على حالتها من اجل الحفاظ على قوامها وليونتها ولونها، لان تعرض برضو التمر للغسيل والتجفيف الصناعي بيغير شويه في خواصه يعني. فاحنا ننصح سواء كان معبأ او غير معبأ ينصح غسل التمر، بل النصيحه الاخرى في اكل التمر يفضل ان هو يغسل بماء ساخن حتى يتم تليين لاليافه ويكون سهل في الاكل والهضم ان شاء الله. يا بماء ساخن يتحط مثلا في الميكرويف 30 ثانيه ولا حاجه يتم تسخينه يعني ان شاء الله. التمر البرحي سبحان الله هو الصنف الوحيد في كل انواع التمور حول العالم الذي يؤكل في مرحلة البلح، او احنا بنسميها في مرحلة الفريش يعني. يعني في ميزة في النوع ده ان الاكثر من الاكل بتاعه سكراته خفيفة جدا، نسبة القشرة للتمرة او للبلحة ضعيفة جدا، احنا بنقول ده ما بتشرقش زي البلح التاني. والميزة الافضل فيه ان اليافه سهلة الامتصاص، فده سبب جعل نوع التمر ده غالي شوية لان هو غير قابل للتخزين. يعني بيبدأ الجمع فيه في شهر اغسطس وسبتمبر ونص اكتوبر تقريبا، وبعد كده بيبدأ في الاختفاء مرة اخرى يعني. اكل التمر للنساء في مرحلة الحمل في الاشهر الاخيرة وفي مرحلة الرضاعة يتعمل عليه كثير من الابحاث، لان كما تعلم وكما ذكر شيخنا عندما امر الله سبحانه وتعالى سيدنا مريم باكل التمر فاتعملت عليه ابحاث وجدوا ان التمر بيساعد الرحم في الانبساط واثناء عمليه الولاده وييسرها. التمر احنا قلنا بصفه عامه هو منجم من مناجم المعادن، فيتامينات، مضادات اكسده، سكريات، شيء لا يعد يعني. كل يوم في جديد في عالم التمر. وفي مرحله الرضاعه لان هو بيكسر من اللبن في صدر الام يعني، وبيكون هذا اللبن محمل بالفيتامينات الغنية. فعلى الإطلاق هو وصية في كل وقت. احنا بنقول التمر يا جماعة هو طعام كل وقت، سواء قبل الحمل بعد الحمل في مرحلة الشباب في مرحلة الطفولة في مرحلة الشيخوخة، شيء طيب من فضل الله يعني يذهب الداء ولا داء فيه.
ينصح بأكثر من سبع ولا كان وصل لسبع مرات فقط؟
يعني احنا ما جربته. طب قول لي بقى الحمد لله. أما لا شيء طيب ما شاء الله. يعني احنا قلنا زي ما قلنا من سابق الاعتدال مطلوب، فانا ما اقدرش اوصيك بالزياده، ان الحته دي بتبقى مختلفه من فرد لفرد، من شخص لشخص، حسب قوامه الجسم. يعني في واحد ممكن ياكل علبه ما شاء الله، واحد ياكل ثلاث تمرات. يعني مين؟ والله انا لا اعلم. نعم نعم الجمارة. ايه احنا بنسمى الجمارة في النخل هي قلب النخلة، وهي افضل مكان يؤكل منه، يعني جمار النخل. لكن الجمار يؤكل عندما تموت النخلة، يعني ما لا يؤكل قبل، لكن هو شيء فيه فوائد اكثر من عظيمة. يعني والله احنا التمر الخضري او التمر السعودي عامة في اصناف ودرجات، واحنا هنا في مصر يعني مثلا التمر الخضري في منه تمرة مبرومة، احنا بنسميها مبرومة اللي هي الساق اللحمية بالقشرة، وفي تمرة بيبقى فيها القشرة بارزة شوية، اللي بتبقى القشرة بارزة شوية بيبقى ارخص شوية من التمر المبرومين. يعني التمر فيه اصناف وليه ثقافة عالية في المملكة العربية السعودية، فدايما الانواع الخاصه دي بتبقى غاليه، احنا ما بنجيبهاش مصر، بنجيب ان احنا الدرجه المتوسطه او بنسموها دوليا الدرجه الثانيه، ليس بالدرجه الاولى الممتازه يعني، ونظرا لارتفاع سعرها. يعني على سبيل المثال التمر المبروم في الخضري ده قد يصل سعره كيلو 30 ريال، والفرق ما بين ده وده هو ان القشره عاليه شويه، يعني التمره ما فيها عيب غير موضوع القشره، هو بيقل سعره ل 10 ريال تقريبا. يعني الفايدة واحدة ما فيهاش اي مشكلة، غير ان الشكل اختلف بعض الشيء. يعني افضل شيء مع التمر اللبن. كثير من الابحاث اجتمعت ان اكل التمر بالحليب بيرفع مضادات الاكسدة للضعف تقريبا في الجسم، فافضل شيء اكل التمر بالحليب. والتمر يؤكل في اي شيء، يؤكل مع السمن، مع الزبد، مع البيض، مع الخبز، يعني يؤكل في اي شيء، مع اي شيء ان شاء الله. يخلط الموضوع مش ابسط من ان شاء الله، الموضوع بسيط يعني. نكتفي جزاكم الله خيرا، وهنكمل بعد ما نختم ان شاء الله، مفيش مشكله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.